الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زال الحديث متواصلا حول صفة اليدين لله تبارك وتعالى. نراجع ما سبق ونكمل. الله سبحانه وتعالى له كم يد؟ يدان. بإجماع أهل السنة والجماعة له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. كيف الجواب عن المفرد؟ كيف الجواب عن المفرد؟ يد الله فوق أيديهم. نقول هذه صيغة عموم، المفرد المضاف يعم فلا إشكال. طيب الجمع، أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، التعظيم، إذا ما في إشكال. المثنى هو الذي يعتمد عليه وهذه يجاب عنها بما سمعنا. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر اليد أكثر مرة في كتابه. الجمع سمعنا الآية، والمفرد سمعنا الآية، المثنى ما هو الدليل؟ بل يداه مبسوطتان. فيه قرينة تدل على أنهما اثنتان فقط في هذه الآية، يعني تؤكد التثنية. ما هي القرينة في الآية؟ لأنه مقام تمدح بكثرة العطاء، فلو كان له أكثر من يد لذكرها في هذه الآية. طيب اليدان هل توصف كلتا يديه يمين؟ هل توصف بالشمال ولا لا؟ لا توصف بالشمال. طيب والذي في مسلم؟ نقول شاذ، شاذ ضعيف أو شاذ صحيح. هذه اللفظة حكم عليها بالشذوذ، لأنه رواها يعني جمع من الرواة لم يذكر هذه اللفظة، فرد فيها شخص اسمه عمر بن حمزة، قال الإمام أحمد له مناكير، وجاء الحديث حديث من عمر وغيره بدون ذكر الشمال. إذن جاءت عن أبي هريرة، أظن عن أبي هريرة هذه الرواية، أظنها من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث نفسه عن أبي هريرة رواه عدة رواة لم يذكر الشمال، وجاء من حديث آخر صحابي آخر ابن عمر وثالث أيضا ولم يذكر فيه لفظ تذكر فيه هذه اللفظة، يدل عليه على أن هذا الراوي أخطأ فيها، ولا سيما له مناكير. طيب هل كلتا يديه يمين؟ هل معناه هذه هي هذه وإلا كل يد مباينة للأخرى؟ كل يد مباينة للأخرى بلا شك، لكنها لا توصف بالشمال لأمرين. ما هما؟ الشمال فيها نقص حسي ومعنوي، النقص الحسي في الغالب أنها أضعف من اليمين، والمعنوي أن الشمال للمستقدرات واليمين للمستحبات، ولذا لا توصف بالشمال. طيب ما هو الدليل على أنها يمين؟ ما هو الدليل على أن كلتا يديه يمين؟ نعم، ورد من حديثين، حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا لنفي التوهم، حتى لا يتوهم أن الأخرى توصف بالشمال فيكون فيها نقص. كلتا يديه يمين. وعند الترمذي لما قبض الله تبارك وتعالى يديه وقال لآدم عليه السلام: اختر إحداهما أو أيهما شئت، ماذا قال آدم عليه السلام؟ أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. شوف كلمة مباركة تنفي هذا التوهم. كلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عظمة هاتين اليدين. ما هو الدليل على عظمة هاتين اليدين في القرآن وفي السنة أيضا؟ يدان عظيمتان، ما هو الدليل على ذلك؟ والسماوات مطوية ونفخ في الصور فصعق من فيه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تعالى عما يشركون. إذن هذه يد عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. طيب هذه اليد هل هي موصوفة بالكف، نثبت الكف والأصابع ولا لا؟ نقول نعم، أي نقول نعم. ما هو الدليل على إثبات الكف؟ الكف معروف، اليد عموم، الكف خاص. ما هو الدليل على إثبات الكف؟ أيوة، في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد آخذها أو يد السائل. إذن هذا تصريح بالكف، حديث في مسلم أو في الصحيحين. إذن هذا دليل على الكف. الأصابع هل توصف بالأصابع؟ نعم توصف بالأصابع. طيب ما هو الدليل على الأصابع؟ أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب هل يجوز الإنسان إذا ذكر الحديث أن يشير بأصبعيه؟ يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا ما يجوز؟ لا، نقول لا نفعل، يعني ما ورد في النص. ورد في النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين، إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذني وعينه. ما المراد من إشارة أو ما المراد بالإشارة؟ المراد تأكيد السمع والبصر، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فالتمثيل منفي فما في إشكال، فالسامع يعلم أن التمثيل منفي، فإذا ما في إشكال. لكن العلماء اختلفوا، منهم من قال يجوز أن نفعل في المواضع التي فعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. المواضع موضعان فيما أذكر، هذا الأول، والثاني ما هو؟ ما هو الثاني؟ الثاني في اليد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا يقبض الله السماوات بيمينه، فجعل يبسط يده ويقبضها. ماذا يريد بهذا البسط والقبض؟ يعني يريد أن يبين أنه قبض حقيقي، لأن أهل التعطيل يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، أو الله سبحانه وتعالى يعلم، أنه سيأتي ناس ينفون هذه الصفة عن الحقيقة ويفسرونها بأشياء معنوية. والسماوات مطويات بيمينه، يعني تالفة بيمينه، أي بقوته. يعني شوف التحريف كيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد إيش الحقيقة، أنه يطويها جل وعلا، يقبض ويبسط يده ليبين أنه قبض حقيقي باليد الحقيقية، وليس إشارة إلى القوة وتلف السماوات كما ذهب إليه أهل البدع. يعني بعضهم يقول ما جاء فيه الدليل يجوز فعله، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لكن لا يجوز أن نفعله في صفات لم ترد، لأن هذا قد يوهم. وبعضهم يقول لا يجوز لئلا يتوهم العامة التمثيل، لأن العامي لا يكون عنده علم بتفصيل الصفات ومعرفة دقيقة، فربما تبادر ذهنه التمثيل، تصور يد كيد الإنسان، أو سمع كسمع الإنسان، أو بصر أو عين كعين الإنسان. وبعضهم يفصل يقول إذا كان بين طلبة العلم الذين يعرفون القواعد فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الأمة بدين الله، وإذا كان أمام العامة فليدعه لئلا يلبس. إذا فرق بين درس علمي وبين خطبة جمعة، إذا كان في خطبة جمعة فالأولى لا يفعل، لأن العامة قد يفهمونه على الظاهر على التمثيل. إذا بسط يده وقبضها، العام يتصور أن يد الله سبحانه وتعالى كيد هذا الخطيب الذي يشير بها، ولو تصور أنها أكبر لكنها يعني على هيئتها، وإن تخيل أنها أكبر فهذا يبتعد عنه. حدث الناس بما يعرفون، حدث إن حدث الناس بما يعرفون، كما قال عليه رضي الله عنه. وقال مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإنسان يتجنب الأمور التي قد تشكل على العامة فيحصل لهم شيء من اللبس، هذه نقول ابتعد عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نفعلها، مجرد فعلها فعلا. فإن رأيت أن المقام مناسب، تأكيد الصفة وتحقيق الصفة والحاضرون يفهمون، فلا حرج. وإن خشيت اللبس فالأولى الترك، السلامة لا يعدلها شيء. ولذلك نقول يعني هل يشرع أن في خطب الجمعة يفصل في الصفات والنزول وغير ذلك؟ نقول يعني على حسب الحال، إذا كان يفصل وبين بالأدلة ولا يدخل في تفصيلات تشوش على الناس هذا طيب، وإذا كان يعني يتوقع أن الحاضرين يصير عندهم شبه ولا يستوعبون ما يقول فالسلامة لا عدل شيء. الأولى يعني عدم إيقاع الناس في شبه وحرج، لأن الإنسان لو مات على عقيدة مجملة مات غير آثم ودخل الجنة، وإذا جاءه التفصيل واستراب وأنكر فسد اعتقاده فجنيت عليه. فالإنسان يعني تحرى الأنسب مع من يخاطب، حدث الناس بما يعرفون، هذا هو الأولى. طيب إذا نقول اليد الآن توصف بالكف وتوصف بإيش؟ بالأصابع. طيب هل توصف بالساعد؟ الساعد معروف، الساعد ما هو؟ الذراع، الساعد هو الذراع. هل توصف بالساعد؟ ها أبوان وري يقول نعم، إيه صحيح، هذا حديث من عمر، ظهر حديث من عمر عند ابن حبان سنده صحيح، لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين يشقون أذان الإبل ويجعلونها بحيرة وسائبة يعني يقفون للشياطين، قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. يعني إيش معنى الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى أقدر منك على هذا الفعل، فلو كان مشروعا لفعله أو أمر به، واضح؟ هذا المقصود، أنهم يفعلون هذا ابتداعا، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إذا توصف أيضا بالساعد، لكن كل هذا يكون نقول يليق بجلال وعظمته، لا تماثل أيدي المخلوقين. وإذا كان يعني في الواقع أيدي المخلوقين أو المخلوقات متباينة تباينا تاما، يعني مثلا خذ يد الفيل ويد النملة ويد الحقيبة، كلها أيدي ولا لا؟ يعني شوف يد الفيل كيف ويد الذرة ويد الحقيبة، فرق ولا لا؟ فرق هائل في كل شيء، في الشكل، في المادة، في الفائدة من اليد. يد الحقيبة تحمل منها تسمى يد، والنملة لها يد تمشي بها، والفيل له يد. وانظر إلى الفرق الكبير بين هذه المخلوقات. إذا كان مخلوق عن مخلوق يختلف الاختلاف العظيم، فكيف بالخالق جل وعلا؟ إذن هذه عقيدة المسلم، أنه يثبت ولا يكيف، وحتى ولا يعتقد في قلبه، حتى لو لم يتلفظ به، سبق لنا هذا. طيب لو قال قائل: هل نقول الأصابع خمسة ولا ما نقول خمسة؟ كم عدد الأصابع؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء قال إنها خمسة، وذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن ما وقفت عليه لغيره من أهل العلم. قال: والمعروف عند السلف أنها خمسة، لكن قرأنا كتب العقائد ولم نجد تصريح من أهل العلم بأنها خمسة. والمسألة مفتوحة، لو واحد بحث وجد كلاما يفيدنا. أنا ما بحثنا بحث تام، لكن فيما يعني قرئ وقع في أيدينا وقرأناه لم نجد كلاما للسلف في العدد. لكن يعني لو نظرنا إلى حديث أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع ويش والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، قد يقول واحد أنها خمسة، لكن الذي يشوش على هذا الاستدلال أن الحديث فيه روايات، أحيانا يذكر أكثر أحيانا أقل، فالحديث جاء بعدة روايات فيها يعني ذكر أشياء في بعض الروايات لم تذكر في البعض الآخر، أحيانا تكون بعض الروايات خمسة أحيانا تكون أقل أحيانا تكون أكثر. فلو أن الحديث جاء بلفظ واحد بهذه الرواية فقط نقول له أنه دليل، لكن الأحسن أن نقول الله أعلم، ما دام أنه لم يثبت نص صريح وليس فيه إجماع أيضا لأهل العلم فنقول الأصل عدم العلم، نقول الله يد الله موصوفة بالأصابع والله أعلم بعددها وكيفيتها. طيب لو قال إن الصدقة تربو في كف الرحمن، هل هو على حقيقته إن الصدقة موجودة في الكف تبقى يوم القيامة في كف الله، ولا هذا يعني يفهم على الحفاوة وتعظيم هذه الصدقة والعناية بها حتى تكون كالجبل أو أعظم؟ ما تقول لو سألك السائل هذا الحديث صحيح كما سمعنا تربو في كف الرحمن هذا باللفظ البخاري، فكيف نفهم هذه الرواية؟ أنت تميل للتأويل أبو أحمد، الظاهر أنك درست عند الأشاعرة ولا شيء في مصر لأن على فكرة مذهب الأشاعرة هو المنتشر، حتى الإنسان يأخذ حذرة وهم يؤولون، حتى أحيانا الإنسان يقرأ لبعض العلماء الكبار ويؤولون وما يشعر، مثل ابن حجر والنووي والقرطبي في التفسير، والقرطبي شارح صحيح مسلم الظاهر من هذا غير هذا، والخطابي والهيثمي، كثير من أئمة من علماء الحديث، كثير من علماء الحديث على مذهب الأشاعرة لأنه كان منتشرا. فلا وذلك ابن تيمية رحمه الله لما حمل راية مذهب السنة في زمانه حاربوه حربا شديدة، ولا سيما لما كتب العقيدة الوسطية عقدوا له مجالس وناقشوه وسجنوه ويتجنوا عليه لأن مذهب الأشاعرة هو المنتشر، فإنسان يأخذ حذرة. اقرأ القرطبي في التفسير لكن احذر آيات الصفات، وكذلك ابن حجر والنووي وشرح مسلم القرطبي، اقرأ كتب مفيدة، لكن إذا جاءت العقيدة أتوقف خذ حذرك لأنهم يؤولون. وهذا العجيب أن مذهب الأشاعرة هو المنتشر في أكثر الدول الإسلامية في العالم، في مصر في الشام في باكستان في الهند في كثير من دول العالم منتشر، لكن في باكستان خرجت جماعة يسمون جماعة أهل الحديث، خرجوا مقابل هذا المذهب في العقيدة ومقابل التعصب للمذهب الحنفي في الفقه، يسمون أهل الحديث، يعني تركوا المذهب الحنفي لأن فيه تعصب شديد مخالف للسنة كثيرة، وتركوا أيضا مذهب الأشاعرة في العقيدة، يسمون أنفسهم أهل الحديث وهم من أحسن ما يكون في تلك البلاد، لكن عندهم أيضا أحيانا تشدد في بعض الأمور. فالمقصود أن الإنسان يحذر من هذا المذهب لأنه منتشر، في الأزهر مثلا يدرس المذهب الأشاعرة، فهل العبرة بالكثرة؟ قد يقول قائل سبحان الله، يعني في كل العالم الإسلامي أو في معظم العالم الإسلامي هذا المذهب هو المنتشر وتقول أنه خطأ، والصحيح هو مذهب أهل السلف أهل السنة أو مذهب السلف، ولا يوجد تقريبا إلا في هذه البلاد وفي عند أهل الحديث في باكستان وربما طوائف معينة محصورة. فقد يقول قائل يعني الغالب أنه الأكثر هم اللي على الصواب، وكيف يعني كل دول على خطأ وهذول القلة هم اللي على الصواب؟ وش الجواب؟ أيوة، ما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحيانا لو قلنا أي المذاهب الأربعة بدون تجني بدون محابات، أي المذاهب الأربعة أبعد عن السنة، طالب العلم لا شك عنده مذهب الحنفي أبعد مذهب عن السنة لأمرين. الأمر الأول أن أبا حنيفة ضعيف في الحديث، يعني هو لو روى حديث يقال الحديث ضعيف لأن في سنده أبا حنيفة، وهذا من الغرائب. بعض الناس تعجب حنيفة الإمام إذا روى حديثا لا يقبل لأنه ضعيف في الحديث، لا ما له عناية في حفظ الحديث وروايته. وثانيا عندهم قاعدة أنه حديث الأحاد لا يخصص الكتاب المتواتر من كتاب السنة، يعني إذا جاء حديث أحاد ولو صحيح في البخاري ومسلم ويرون أنه في تخصيص للقرآن أو للحديث المتواترة يردونه بهذه القاعدة، يقول هذا حديث أحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، وبهذه الطريقة نسفوا أحاديث كثيرة. إذا في أحاديث لم تبلغه لأنه لم يكن له عناية بالحديث عفى الله عنه عنه، ومن جهة أخرى أنه يرد بعض الأحاديث بهذه القاعدة. فإذا تجد كثيرا لو قرأت في كتب الخلاف تسمع تقرأ الحديث صحيح في البخاري في مسلم في السنن وسنده صحيح، يقول أبو حنيفة بخلاف هذا الحديث كثيرا جدا. طيب إذا أبعد المذاهب مذهب يعني ما هو أكثر المذاهب انتشارا في العالم؟ هو مذهب أبي حنيفة. ومن هم أكثر الناس تعصبا لمذهبهم؟ هم الأحناف. والعجيب يعني هذا المذهب أكثر الناس اتباعا وأشدهم تعصبا مع أنه أبعدهم عن السنة. هذا مصداق النصوص التي تبين هذه السنة الكونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تجي في العقيدة تجد أيضا المذاهب كثيرة وأكثرها انتشارا مذهب الأشاعرة، وهو أيضا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. يثبتون 7 صفات فقط وينفون ما عداها، الكلام والسمع والبصر إرادة علم واقتدر في 7 أيضا له الحياة 7. والكلام يثبتونه على خلاف مذهب السنة والجماعة. إذن الكلام نقصها كم يبقى؟ 6 صفات. طيب والباقي؟ والباقي يؤولونه يعني يحرفونه. فلا تغتر بكثرة من يخالف الحق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يقول لا تستوحش من قلة السالكين، فإن جميع الأنبياء والرسل والصالحين من آدم إلى قيام الساعة هم معك على هذا الصراط، فلا يضرك من خالف. يقول لنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا كانوا هؤلاء معك هل يضرك من خالف؟ ما يضرك. إذا لا تستوحش من قلة السالكين فإن هؤلاء كلهم معك، وكفى بهم وحسن أولئك رفيقا كما قال تعالى. ليس فيه إلا فيه مجمل، لا فيه مجمل كثير، مثل الصلاة: أقم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل. لا في مجمل في القرآن بين في السنة، يعني لابد من البيان، تأتي آية مجملة ثم تبين في السنة، مثل عدد الركعات مجمل في القرآن، مثل تحديد الأوقات بالتمام مجمل بينت في السنة، هكذا لابد من وجود مبين من السنة. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس مقرعا وموبخا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. مر معنا في الدرس الماضي الحكمة من ذكر آدم بلفظة ما، وهي لغير العقل، تذكرون الجواب؟ لأن المراد إيش؟ الصفة وليس الشخص. يعني ما منعك أن تسجد للشيء العظيم الذي أخذ هذا الشرف بأنه خلق بيد الله تبارك وتعالى. بغض النظر عن شخصه. هذا تركيز على هذه الصفة أن الله خلقه بيده، فلا بد أن يسجد له مهما كان بغض النظر عنه بشخصه. طيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ السؤال، هل خلق الله تبارك وتعالى غير آدم بيده ولا آدم فقط؟ في أشياء خلقها بيده مثل الجنة، جنة عدن، يعني آدم والجنة والعرش والقلم، هذه أربعة. ما هو الدليل عليها؟ الدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة بيده، آدم والجنة والقلم والعرش، وقال لسائر الخلق كن فكان. هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، وابن عمر رضي الله عنه لا يعرف بالأخذ من أهل الكتاب، هذا له حكم الرفع. قال الألباني: صحيح على شرط مسلم. إذن هذه أربعة: خلق الله آدم بيده مباشرة، والجنة، والجنة ثابت في الصحيح، صحيح البخاري: غرست أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، هذا نص صريح في الصحيح، فلم تر عين وتسمع أذن، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. والثالث القلم، والرابع العرش. طيب، التوراة هل ندخلهم على أربعة؟ لا، نقول كتب، وكتب التوراة بيده، وهذا ثابت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: كم وجدت أن الله كتب لك التوراة أو خط لك التوراة بيده؟ قال: قبل أن أخلق بأربعين، قبل أن، وهل وجدت أن الله فهل وجدت أن فبكم وجدت أن الله خط لك التوراة بيده؟ هذا الشاهد من الحديث، كتب خط لك التوراة بيده. إذا قلنا المخلوقات نقول كم؟ أربعة، ما نقول خمسة، لا، لأن التوراة كلام الله ليس بمخلوق. طيب، في إشكال، ويقول تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. طيب، كيف نجيب عن هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق الأنعام مما عملت يده، مما عملت أيدينا أنعاما، فكيف نجيب عن هذه الآية؟ واضح الإشكال، كيف الجواب يعني؟ مما عملت أيدينا هذه نقول مثل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذلك بما قدمت يداك. فالعمل ينسب للإنسان بذكر اليد، وليس بشرط أن يكون باشره بيده، لأن من الأعمال كلمة الكفر وهي باللسان، من الأعمال الزنا وهو بالفرج، ومن الأعمال شرب الخمر وهو يتناول بالفم، كثير من الأعمال، الاعتقادات، الحب والبغض والكر والتوكل وغير ذلك، أعمال قلبية، كلها يقال ذلك بما قدمت يداك. فإذا هذا معروف في لغة العرب أن العمل ينسب إلى اليد، يعني تذكر اليد والمراد نسبته للعامل، وليس بشرط أن يكون باشره بيده. لكن في خلق آدم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الباء هنا صريحة بأنه خلقه باليد مباشرة. لكن في الأنعام ما قال مما عملت بيدي، لقال مما عملت أيدينا، يعني مما عملناه، بمعنى عملناه. وذلك حديث ابن عمر يقول لما ذكر الأربعة قال: وقال لسائر الخلق كن فكان. فأن لا نثبت إلا هذه الأربعة، والباقي خلقه بكلمة كن فكان، كما قال الله تعالى عن عيسى: فقال له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى بيّن خلق عيسى بكلمة كن. لا ظاهر أنه جنة عدن يعني أعلى الجنان، لأنه سأل موسى عليه السلام قال يا ربي ما أعلاهم منزلا، لما سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة وبين لا قال يا ربي فما أعلاهم منزلة، قال عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وهذا للسابقين من الأنبياء والرسل والصديقين وأصحاب الدرجات العالية، نسأل الله جعل منهم من يكرمه. أي إشكال؟ أي هذه ما قلناها صح؟ أحسنت. طيب نعود السؤال الأول، فتربو في كف الرحمن، هل نقول على ظاهره ولا كناية عن الحفظ والعناية بهذه الصدقة مع التليص والتحسين ما يصلح، يا على الحقيقة يا نسلك مسلك التأويل، وش نقول؟ خلكم شجعان على ظاهره، على ظاهره، لأن هذه قاعدة يا إخوان. وثم تأتي كلمة كيف، هذه انسى كلمة كيف، هذه لا تردها على نفسك، ليس كمثل شيء. والذي قلنا في الحديث أن الله يجيب كل مصل في نفس اللحظة، الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. طيب إذا قال عشرة في نفس اللحظة الحمد لله رب العالمين، طيب يجيبهم كلهم في نفس اللحظة، طيب كيف؟ أقول ما ندخل في كيف، الله عز وجل فوق ما تبلغ العقول جل وعلا. هذا الإنكار سببه ما هو؟ قياس الخالق على المخلوق، وإن لم يصرح به لكن يتصوره في نفسه أن يقيس الخالق على المخلوق، فما يستحيل في حق المخلوق يتحاشاه في حق الخالق ويبحث عن تأويل. هذا غلط، هذا أفسد القياس، أن تقيس الخالق الكامل على المخلوق الناقص الضعيف، هذا أفسد القياس. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن يقاس بخلقه جل وعلا. فنقول المخلوق لو وضع في كفه شيئا أشكل عليه، ولا يمكن يستمر سنة وسنتين وفي كفه، لكن الله عز وجل نقول الله على كل شيء قدير. طيب إذا حاسب العباد يوم القيامة يأخذهم بالدور، مليارات البشر يأخذهم واحد واحد بالدور ولا حاسبهم جميع، كيف؟ طيب ها، فيقف العقل حائرا، كيف يخاطب مليارات البشر في لحظة واحدة؟ يعني سبحان الله، الله على كل شيء قدير، يراهم جميعا ويكلمهم كل واحد على حدة، يضع عليه كنفة ويقرر بذنوبه، والجميع كلهم بين يديه جل وعلا كنفس واحدة. إذن اعترض على هذا وأول، فما دام تسلم هنا فلا بد أن تسلم في كل موضع وتقول الله أعلم، ويمتلئ قلبك تعظيما لله تبارك وتعالى وذلا له، وتجتهد في طاعته وعبادته. هذه فائدة العقيدة، سنعرف عظمة الله ليذل له وليجتهد في عبادته وليحتقر عمله مهما كان، أن الله عز وجل أعظم من أن تقوم بحقه، فيمتلئ قلبك حبا لله وتعظيما وجلالا، وتسارع في طاعته وتحتقر كل عمل مهما كان صعبا فإنك تحقره في حق الله تبارك وتعالى. وذلك جاء في الحديث، حديث لا بأس به، صح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم منذ أن ولد إلى أن يموت هرما يجر على وجهه في ذات الله لحقره يوم القيامة. متى يحقره؟ إذا رأى الله سبحانه وتعالى، إذا نظر إلى وجه الله وتبينت عظمة الله حقر عمله مهما كان. يعني هذا مثال عظيم، منذ أن يولد إلى أن يموت هرما يجر على وجهه في ذات الله لحقره يوم القيامة. فالإنسان لا يعجب بنفسه إلا إذا كان جاهلا بالله تبارك وتعالى وبصفاته وعظمته جل وعلا. طيب أهل البدع بماذا فسروا هذه الصفة اليد؟ قالوا هي إيش؟ القدرة أو النعمة، القدرة أو النعمة، ويقولون عندنا دليل على هذا التفسير. ما هو هذا الدليل؟ يقولون أن هذا معروف في لغة العرب ولا لا؟ معروف لغة العرب. ما هو الشاهد؟ قالوا لما قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود في صلح الحديبية قال نحن نفر عنه، قال أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ ماذا قال عروة؟ قال من هذا؟ قال أبو بكر، قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وش يقصد باليد؟ النعمة. طيب عروة من أهل اللسان؟ من أهل اللسان، من أهل اللسان ما في شك. طيب إذن هذا دليل، والحديث صحيح البخاري، إذن هذا دليل على أن النعمة، أن اليد تطلق ويراد بها النعمة. واضح هذا؟ إذن هذا الآن يستدلون به. طيب القدرة ما هو الدليل؟ قالوا في حديث ياجوج وماجوج وهو في صحيح مسلم، يقول عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام، يعني بعد قتل الدجال، إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يداني لأحد بقتالهم. نفى اليدين. ما المراد باليدين هنا؟ القدرة، وليس اليد الحقيقية. إذن جابوا لك دليل في صحيح البخاري وجابوا لك دليل في صحيح مسلم. يلا عد دور الجواب، كيف نرد على هذا؟ أدلة قوية ولا لا؟ أن يسمعها يقول هذه قوية، لكن يتبين أنها ليست بشيء. كيف الجواب عنها؟ جيد، نقول الرد من عدة. أولا نقول نحن لا ننكر أن اليد ترد في لغة العرب ويراد بها النعمة أو يراد بها القوة، هذا واضح، هذا ما في إشكال. لكن متى يراد بها القوة أو النعمة؟ هل هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة حتى نحمله على هذا. ولو نظرنا في كلام عروة لولا يد لك عندي، هل يمكن تحمل على الحقيقية؟ مستحيل، لا يمكن. يقصد عروة أن يد أبو بكر مقطوعة رضي الله عنه وهي عند عروة، هذا ما يقوله عاقل. لو قاله شخص الحكم عليه أنه في عداد المجانين. إذن النص يقتضي ضرورة أن المراد بها النعمة. ثم يقولون إنه لا يخرج أو لا يعني تطلق اليد يراد بالنعمة إلا على من له يد حقيقية، لأن هي الأصل، الذي له يد حقيقية هي التي تؤول بالنعمة على حسب ما يدل عليه السياق. كذلك في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، هل يمكن تحمل على الحقيقة؟ مستحيل، يعني لو حملناها على الحقيقة ماذا يكون المعنى؟ أنه كل الناس في عهد عيسى مقطع أيديهم، ها يمكن، ما أحد يفهم. لو فهم هذا العدة لقيل أنه في عداد المجانين. إذن نقول أولا أن اليد يراد بالنعمة أو القدرة لمن له يد حقيقية، لأن هذا الأصل، ثم يخرج عنه بقرينة السياق، والسياق الأول والثاني فيهما قرينة تدل ضرورة على أن مراد بها النعمة والقدرة. إذا تقرر هذا نأتي إلى النصوص. نقول الآن حمل النصوص على المجاز أو على غير الحقيقة. نقول أولا أنه مخالف، ليش؟ مخالف لظاهر النص، وثانيا ليس عندهم دليل في صرف. ما المانع أن تكون يد الحقيقية؟ ما في مانع، لما خلقت بيدي، في مانع من حملها الحقيقة في هذا النص؟ ما في مانع، بل يداه مبسوطتان، في مانع أن تحمل على الحقيقة؟ ما في مانع. إذن هو الأصل، نقول أول مخالف لظاهر النص، ثانيا بدون دليل، أين الدليل على الصرف؟ وثالثا مخالف لإجماع السلف، الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ورابعا نقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لا يمكن أن تحمل على النعمة أو القدرة. لماذا؟ لأنه لو حملناها على القدرة، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي القدرة هل تتعدد ولا واحدة؟ واحدة. إن الله على كل شيء قدير، القدرة وصف لا يتعدد. طيب النعمة هل هي واحدة ولا كثيرة؟ كثيرة. كيف نجعلها نعمتين فقط؟ الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا جواب يعني عدة أجوبة. الأول أنه مخالف لظاهر النص، ثانيا أنه مخالف أنه بدون دليل، وثالثا مخالف إجماع السلف، رابعا أنه لا يستقيم مع هذا النص، لا يمكن حمله على النعمة لأن النعم كثيرة، ولا يمكن حمله على القدرة أن القدرة لا تعدد. وخامسا نقول إبليس أعلم منهم بمراد الله ولا لا؟ إبليس أعلم منهم بمراد الله. كيف ذلك؟ لما قال الله عز وجل موبخا له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إبليس وش فهم؟ اليد القدرة ولا الحقيقة؟ الحقيقة. ولذلك لم يجب، لكن لو فهم أنها القدرة أو النعمة كان وش يقول؟ يقول وأنا خلقتني بقدرتك ولا لا؟ إبليس إذن صار أعلم منه بمراد الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان مراد القدرة لما كان هناك فرق بين آدم وإبليس. من الذي خلق إبليس؟ الله عز وجل، خلقه بقدرته. طيب وكذلك يعني إذن إبليس والنعمة مثل، يعني مثل نعمة، خلق الله آدم بنعمته وكذلك خلق إبليس منعما عليه. إذن نقول هنا قبح الله من كان إبليس أعلم منه بمراد الله. شف يعني مغبة مخالفة النصوص أين يصل بصاحبه إلى هذا الحد. طيب هذا خامس. سادسا نقول اليد جاءت بأوصاف كثيرة يمتنع أشد الامتناع معها أن يراد بها النعمة والقدرة. مثل إيش؟ مثل الكف والأصابع والساعد والقبض والبسط. النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنه يشير بيده يؤكد اليد الحقيقية والقبض الحقيقي والبسط الحقيقي والقبض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في الحديث أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر على إصبع والثرى على إصبع، يعني أشياء والشجر والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. النبي عليه الصلاة والسلام قرر قول اليهودي لما قال إننا نجد أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. إذن هذا الحبر اليهودي أحسن حالا في الصفات من هؤلاء المبتدعة، لأنه أقر ما جاء في التوراة، ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن يعني من أول أو حرف يأتيه من السيل سيل الحق ما لا قدرة له على دفعه. كم صارت الآن أوجه الرد؟ ستة. الأول مخالف لظاهر النص، الثاني بدون دليل ما عنده دليل على أن مراد به القدرة والنعمة، ثالثا مخالف إجماع السلف الإجماع السكوتي أن السلف لم يفسرها باليد بالنعمة ولا بالقدرة، رابعا أن القدرة لا تتعدد والنعمة كثيرة، وخامسا أن إبليس أعلم منهم بمراد الله لأنه لم يقل وأنا خلقتني بقدرتك وبنعمتك، سادسا أي الأوجه المتنوعة التي ورد في اليد يمتنع معها أن يراد بالنعمة أو القدرة. يعني رد لا يبقي لأحد مقالا في هذا. وعلى ذلك فقس كل من خالف شيء من النصوص في الصفات فإنه يتناقض ويأتيه من الأدلة ما لا قدرة له على رده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كلتا يدي يمين، اليمنى يمين والأخرى يمين في البركة.